بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر ربيع الأول لعام 1434 للهجرة، الموافق للأول من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى: المبحث الأول، أو نرجع الفصل الثالث، توحيد الأسماء والصفات. هذه بداية الدرس، الفصل الثالث. الأول كان في توحيد الربوبية، الثاني كان في توحيد العبادة، والفصل الثالث في توحيد الأسماء والصفات. وذكرنا لكم في التقاسيم أن التقسيم قد يكون ثنائي وقد يكون ثلاثي. التقسيم الثنائي كان تقول توحيد المعرفة والإثبات، القسم الأول هذا، والثاني توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يشمل أمرين، يشمل توحيد الربوبية ويشمل توحيد أسماء الصفات. الثاني توحيد القصد والطلب اللي هو توحيد العبادة. هذا التقسيم الثنائي، والذي غاد الذي نشى عليه الشيخ حافظ حكمي في السلم. وإن شئت أن تفصل أكثر فأقول تقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، كما ذكرنا الآن في المناقشة. إذن تنتبهون لهذا، تنتبهون للتقسيم، هي مؤداة واحد. وسبق أن بينا أن القرآن كله في التوحيد من أوله لآخره، وذكرنا هذا بالتفصيل. توحيد الأسماء والصفات، يقول التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. الإيمان بالأسماء والصفات، أولا نعرف ما معنى الاسم وما معنى الصفة، ما هو تعريف الاسم وتعريف الصفة. الأسماء جمع اسم، والاسم في اللغة قال نحاة أهل البصرة هو مشتق من السمو، قال النحاة البصريون يعني أهل البصرة هو مشتق من السمو وهو العلو، وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من السمة هي العلامة، فالاسم علامة على المسمى ودال على المسمى. شيخ الإسلام رجح قول الأول اللي هو كلام البصرة أنه مشتق من السمو وهو العلو، فالاسم به يظهر المسمى ويعلو، الاسم به يظهر المسمى ويعلو. وهذا المبحث موجود في مجموعة فتاوى في المجلد السادس صفحة 207 إلى 209. هذا بالنسبة للغة، هذا تعريف الاسم لغة. تعريف الاسم في الاصطلاح والفرق بينه وبين الصفة: الاسم كل ما دل على ذات الله. الاسم أسماء الله جل وعلا، الاسم كل ما دل على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به. يعني اسم الله هو كل ما دل على ذات الله سبحانه وتعالى مع صفات الكمال القائمة به، هذا الاسم. أما الصفة هي نعوت الكمال القائمة بالذات، كالعلم، اسم الله العليم في صفة العلم، اسم الله الحكيم في صفة الحكمة. فاسم العليم يدل على الذات ويدل على صفة العلم، واسم الحكيم يدل على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الحكمة، اسم الحليم يدل على ذات الله جل وعلا وصفة الحلم. فالفرق بين الاسم والصفة هو هذا، الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما دل على الذات والصفات القائمة بالذات، الذات والصفات القائمة بالذات. أما الصفة فهي النعوت القائمة بالذات، الصفات القائمة بالذات، النعوت القائمة بالذات، كالعلم والحلم والقدرة والإرادة إلى غير ذلك. وأيضا يدخل فيها الصفات الخبرية كاليد والوجه واليدين كما سنذكر إن شاء الله بعد قليل. هذا الفرق بين الاسم والصفة. إذن كل صفة يشتمل على كل، عفوا، اسم يشتمل على صفة وليس العكس، كل اسم يشتمل على صفة. اسم الله مثلا الرحمن يشتمل على صفة الرحمة، اسم الله الله يشتمل على صفة الألوهية، اسم الله الرحيم أيضا يشتمل على الرحمة الواصلة إلى عباده، اسم الله الكريم يشمل أمرين الذات وصفة الكرم وهكذا، وليس العكس. فهناك صفات لا يشتق منها أسماء، الصفات الخبرية إذا أثبتنا جل وعلا صفة الوجه أو صفة اليدين لا يشتق منها أسماء، إذا أثبتنا له صفة المكر مثلا بمن مكر بالمؤمنين يمكرون ويمكر الله لا نشتق منها اسم الماكر. إذن كل اسم يؤخذ منه صفة وليس كل صفة يؤخذ منها اسم، هذه قاعدة مهمة تنتبه لها. هذا الفرق بين الاسم والصفة، الإيمان بالأسماء والصفات، وأثر ذلك في سلوك المسلم. لا شك أن الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته على الوجه الصحيح له أثر بالغ كبير في نفس المؤمن كما سأذكرون الآن فيما سيأتي. يقول أو يقولون إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه، يعني بحسب فهم المسلم لمعاني الأسماء والصفات وتأثر المؤمن بهذه المعاني يحصل عنده آثار في عبادته. فمن كان علمه أكثر وأعظم بأسماء الله جل وعلا وصفاته كانت عبادته أعظم وأكثر خشوعا وأكثر خضوعا إلى غير ذلك، والعكس بالعكس. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم أعظم الخلق بعد الأنبياء خشية لربهم، علما بربهم ثم خشية بربهم سبحانه وتعالى، لأنهم أعلم الخلق بربهم وبأسمائه وصفاته، العلماء بعد الأنبياء. فيترتب على هذا العلم العظيم عبادة عظيمة وخشية عظيمة ورهبة ورغبة وإنابة أعظم من غيرهم. يفسرون ذلك يقولون فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط حوادثه، يعني فهم معاني تلك الأسماء والصفات، يورث العبد هذه العبادات: التوكل، حسن التوكل وحسن الاعتماد على الله جل وعلا، وحفظ الجوارح، حفظ العين، حفظ البطن وما حوى، العقل وما وعى، والسمع والبصر. ومن ذلك قول القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى، يخاطب ربه جل وعلا، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي. الله جل وعلا مطلع ومراقب سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء، حتى في الليل البهيم الأسود يعلم ما يدور بداخله، لأنه الذي خلقه جل وعلا وخلق ما بداخله. فالعبد مهما تخفى في ظلمة الليل أو في داخل الجدران، فإن الله جل وعلا مطلع عليه. فيقول الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم، يعني الشديد السواد الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها. هذه البعوضة لها عروق لا نراها، تمشي فيها المادة السائلة فيها التي بها حياتها، الله جل وعلا يراها، ويرى نياط عروقها في نحرها. النحر هي البعوضة، كم تساوي أو كم حجمها، والنحر كم حجمه، والعروق هذه التي داخل تلك البعوضة، تلك ذلك النحر كم حجمه. الله جل وعلا مطلع على كل هذا، يعلمه تفصيلا، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. المخ ليس المخ والعقل يعني، لا، المخ الذي يكون في العظام، المادة الهلامية التي تكون في العظم. بعض الناس كلها يفتح العظم ويطلع منها المادة البيضاء التي فيها، هذا اسم المخ. والمخ في تلك العظام النحلي. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فهذا استحضار من العبد لعظمة الله جل وعلا واطلاعه، وأنه لا يخفى عليه شيء، لا على سمعه ولا على بصره جل وعلا، فيرى ويسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فاستحضار هذه الأمور في العبادات تغير عبادات العبد، تورثه خشوعا في العبادات واجتهادا في تأديتها والقيام بها ومراقبة الله جل وعلا فيها. والناس يختلفون في ذلك كما يقول هنا: باختلاف علمهم بربهم وعلمهم بأسمائه وعلمهم بصفاته سبحانه وتعالى. يقول: حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله وفي الله، به يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة. تثمر العبودية، يعني يقصد العبودية الصحيحة، العبودية الحقيقية، وإلا فكلمة العبودية قد يدخل فيها المؤمن والكافر عبادة العام أن هو مقهور من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، عبودية القهر. لكن هو يقصد هنا العبودية الحقيقية، عبودية أهل الإيمان التي أثمرها أو أثمرتها المعرفة بمعاني الأسماء والصفات. يقول على تفاوت بين شخص وآخر، يعني بحسب ما في قلوبهم من معرفتهم بربهم وبأسماء وصفاته تتفاوت عبوديتهم، والتفاوت بينها كالتفاوت بين السماء والأرض وبين المشرق والمغرب، والناس في هذا مراتب لا يحصيها إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. يقول وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ثم يذكر مثالين على هذا. ولا شك أن هذا الباب كبير، ولو تكلمنا فيه لأخذنا فيه دروسا كثيرة. وخير من خدمه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، خدم هذا الباب وتكلم على تلك العبوديات التي تحصل للعبد من مشاهدة آثار الأسماء والصفات أو معاني الأسماء والصفات. تكلم نقيم في هذا كلاما طويلا في ذلك الكتاب. هنا ذكروا مثالين اثنين. الأول يقول فلاسمه الغفار أثره العظيم، اسم الغفار، اسم الغفار ورد في كتاب الله جل وعلا في عدة مواضع. قال الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار في الزمر. وقال في سورة غافر ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الغفار مأخوذ من صفة الغفر، والغفر هو الستر، الستر، ومنه المغفر. ويقولون الستر مع الوقاية، يستر ويقي، يستر ويقي. فهنا الغفر في صفة جل وعلا أنه يستر الذنب، يستر عبده مما وقع فيه من الذنب ويقيه عاقبة ذلك الذنب، يستر ويقي، ستر مع الوقاية، يعني لا يستره فقط ثم يعاقبه، لا، يستره ويقيه آثار ذلك الذنب وعاقبة ذلك الذنب. ومنه سمي المغفر مغفرا لأنه يقي لابسه ضرب السيوف وضرب الحديد، الذي يلبس المغفر على رأسه في الحرب اللي يسمى الخوذة، يلبسها لكي يتقي بها ضرب السيوف أو ضرب الحديد. هذا معنى الغفر. فالله جل وعلا هو الغفار الذي يستر العبد ويغفر الذنب ويقي العبد أثر الذنب. يقول فالاسم الغفار أثره العظيم في محبته، في محبته وعدم اليأس من رحمته، أثره العظيم في محبته، يعني اسم الغفار يورث العبد المحبة. من أين تأتي هذه؟ لأن العبد أحب ربه جل وعلا الذي ستره والذي تجاوز عن ذنبه والذي وقاه عاقبة الذنب فأحبه لذلك. إذن الإيمان باسم الله الغفار ومعرفة معاني اسم الغفار يورث العبد أولا المحبة، ثانيا هنا يقول وعدم اليأس من رحمته، يورث العبد المحبة وعدم اليأس من رحمته، لأنه يعلم أنه إذا أذنب فربه الغفار سبحانه وتعالى، فلا ييأس من رحمته ويتبع الذنب بالتوبة، لأنه يعلم أن له ربا يغفر الذنب لمن تاب وأناب. هذا المثال الأول. ثم ذكر مثالا ثانيا يقول ولاسمه شديد العقاب أثره الكبير. شديد العقاب ورد في سورة المائدة اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وأيضا في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول هنا ولاسمه شديد العقاب أثره الكبير في خشيته. هذه يسمونها الأسماء المضافة، سريع الحساب، شديد العقاب ونحو ذلك، ذو الجلال والإكرام، هذه اسم الأسماء المضافة غير الأسماء المفردة، الرحمن، الرحيم، البر، الكريم، التواب، الغفار ونحو ذلك. يورث ولاسمه شديد العقاب أثره الكبير في خشيته. شديد العقاب يعلم منها العبد أن الله شديد العقاب لمن عصاه في العاجل والآجل، يعني في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه ولمن عاداه وعاد دينه وعاد أولياءه، هذه العقوبة أو الشدة في العقوبة في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل. إذا علم هذا العبد في معنى هذا الاسم المضاف فإنه يورثه الخشية. الخشية من أن يبارز الشديد العقاب، يبارزه بالمعاصي، من أنت أيها العبد المسكين الذي خلقت من نطفة قذرة وأنت في بطنك تحمل العذرة ومآلك إلى جيفة، من أنت حتى تبارز الشديد العقاب سبحانه وتعالى الذي يعاقب ويأخذ بالذنب جل وعلا؟ فهذا يورثه الخشية. ثانيا يقول وعدم الجرأة على محارمه، وعدم الجرأة على محارم الله، على ارتكاب ما حرم الله، على الوقوع في المناهي. فالعبد يكون بين هذين الأمرين، أن الله جل وعلا غفور رحيم وأنه شديد العقاب، فلا ييأس من رحمة الله ويرجو ربه جل وعلا، وفي المقابل يخاف من المعصية ويفر منها، لأن ربه جل وعلا شديد العقاب. يقول هكذا لأسماء الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة، تحقيق المحبة. وذكرنا درسا في درس من الدروس الماضية أهمية المحبة، وقلنا بأن المحبة محركة، حبك لشيء ما يحركك للعمل تجاه الشيء، فحبك لربك جل وعلا محرك لك لحسن عبادته وإتقان العمل للآخرة. وذكرنا قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قام في القطبان. إذن المحبة محركة في أمور الدين وفي أمور في أمور الدنيا وأمور الآخرة. الذي يحب امرأة أو يعشق امرأة يحاول أن يصنع كل شيء في سبيل الوصول إليها أو في سبيل إرضائها، حتى لو كان هذا الشيء خطأ في نفسه، حتى لو كان هذا الشيء معصية ربي، لكنه شدة حبه لتلك المرأة أو لمعشوقته يحركه لهذا. وهكذا الذي يحب الدنيا أو يحب منصب معين يسعى إليه يحركه هذا الحب إلى أن يبذل أقصى ما يستطيع للوصول إلى المنصب أو للمال أو للتجارة ونحو ذلك. وهذا باب واسع كبير جدا ومعلوم في الواقع. يقول: وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة، ومفتاح كل خير، وأعظم عون العبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه، هي المحبة يعني. إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى، كما يحصل في هذه الأيام في شدة البرد والمطر والطرق المليئة بالمياه ونحو ذلك. بعض الناس يتكاسل عن الصلاة في المساجد، بعض الناس مثلا يتكاسل عن حضور الدرس بحسب ما عنده من الهمة وما وقر في قلب من المحبة. هذه المحبة تحركه، لأن مع هذه الظروف التي ترونها شديدة، لكن إذا قيل للمتكاسلين سيوزع في المكان الفلاني شقق مثلا أو وظائف، سيخرجون تحت الأمطار الغزيرة ويمشون وسط البحيرات المائية في الشوارع. ومهما كان من الدنيا من الأموال والوظائف، فإن الله يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يعني مهما أتيت من الملك والوظائف والمال فإن هذا قليل. فإذا كان متاع الدنيا كله سماه الله قليلا، كم ستأخذ أنت من ذلك القليل؟ متاع الدنيا كلها قليل، كم أنت سيصلك من هذا القليل؟ وظيفة مثلا أو مال أو نحو ذلك، هل ستؤتى مثل نار قارون؟ مستحيل. هل سيكون عندك ملك المشارق والمغارب؟ ومع ذلك فهذا قليل، فانظر كم سينالك من هذا القليل. فالمقصود بهذا أن بحسب ما في قلب الإنسان من تلك المحبة يخف عليه العمل أو يثقل. إذا كانت محبته عظيمة يخف عليه العمل ويسهل عليه العمل ويخرج في البرد أو في المطر من أجل هذا العمل الذي يحبه، والعكس إذا كانت محبته قليلة فإنه يثقل عن العبادة ويخف نشاطه للعبادة، فالأمر فيها بين مستقل ومستكثر. يقول: فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، مربوط ومتعلق بالمحبة القلبية. والمحبة منوطة بمعرفة أسمائه، بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله، كان أعظم، وتستطيع أن تفعل العكس، كان أعظم، لكن كونها خبر مقدم لعل أنسب، كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. لا شك في هذا، أن الرسل، الأنبياء والرسل، هم أعظم الناس معرفة لربهم جل وعلا ومحبة له، ويتلوهم في ذلك كما قلت العلماء. ثم يقول: المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. أولا تعريفه، توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، أن عندك، ونفي ما نفي، هذه خطأ، يعني الياء هذه اللي عندك ألف يعني ليس تحتها نقط، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. هذا التعريف كله احنا ذكرناه فيما هو أقل من ذلك في المرات الماضية. قلنا باختصار: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به. لعل هذا التعريف يكون أكثر اختصارا من الموجود معنا. ثانيا: المنهج في إثباته، يعني ماذا، كيف نثبت هذا التوحيد؟ هل نثبته على طريقة المتكلمين بالعقل، أم نثبته على طريقة الصوفية بالذوق والوجد، أم نثبته على طريقة أهل السنة والجماعة بالدليل؟ هو هذا المنهج في إثباته. يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا المنهج في إثبات الأسماء والصفات، أن تخضع وتستسلم وتعتقد ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، يعني من غير تغيير كما سيأتي، ولا تعطيل، من تعطيل النفي وسيأتي، ومن غير تكييف، لا تسأل عن كيفية، ومن غير تمثيل، سيأتي الكلام على هذه الأربعة تفصيلا. هذا الكلام شيخ الإسلام ذكره في الوسطية بقاعدة جميلة أذكرها لكم حتى تكون منكم دائما على بال. يقول شيخ الإسلام في الوسطية في المتن: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. ومن الإيمان بالله، يدخل في الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، هذه واحد، ولا تعطيل، هذه الثانية، ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذه أربعة لابد تنفى كما سنذكره الآن. بل يؤمنون، يعني أهل السنة، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. كيف ننفي عنه ما وصف به نفسه؟ هل نحن أعلم من الله؟ هل نحن أعلم بالله من الله حتى ننفي كما فعل الأشاعرة وكما فعل المؤولة؟ يقول شيخ الإسلام: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ولا يكيفون، لا يقول يد الله كيدي، نزول كنزولي، وجه الله كوجهي، اتيان الله كاتياني، لا يكيفون، ولا يمثلون. هذا المثال ذكرته يصلح في التمثيل، لا يقول يد الله كيدي، او اتيانه كاتياني، او نزوله كنزولي، هذا تمثيل. لا يكيفون، يعني لا يقولون الصفة على كيفية كذا، على الكيفية الفلانية. لا يكيفون لماذا؟ لأنه لا أحد اطلع على كيفية الصفة. كيفية الصفة مما استأثر الله جل وعلا به، فلا يأتي أحد ويقول نزوله على الكيفية الفلانية، إتيانه جل وعلا، إتيانه يوم القيامة على الصفة الفلانية، وجهه على الكيفية الفلانية، اليدان على الكيفية الفلانية، هذا اسمه تكييف، هذا كذب على الله جل وعلا من قال ذلك. لماذا؟ لأنه لم يطلع أحد من الخلق على كيفية الصفة حتى يذكر لنا كيفيتها، فمن فعل ذلك فقد قفى ما ليس له به علم، قد قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. فأهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون صفاته لصفات خلقه، لا يمثلون صفاته لصفات خلقه، يقول لأنه سبحانه لا سمي له، لا أحد يسميه جل وعلا. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أحد يسامي الله جل وعلا؟ ولا كفء له، لا أحد يماثله ويكافئه، ولا ند له سبحانه وتعالى. ثم يقول: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا يقاس بخلقه كما فعلت المعتزلة. كل ما حسن عند المخلوقين يجعلونه حسن في أفعال الله جل وعلا، وكل ما قبح عند المخلوقين يجعلونه قبيحا في صفات الله جل وعلا. فهؤلاء العلم يسمونهم ممثلة الأفعال أو مشبهة الأفعال. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره. فإذا قال الله جل وعلا الرحمن الرحيم هو أعلم بأنه الرحمن الرحيم. لا يأتي أحد يقول لا، لا يجوز أن نثبت صفة الرحمة لله، لأن إذا أثبتناه فقد شبهناه بخلقه. أأنتم أعلم أم الله؟ إذا قال الرحمن على العرش استوى هو قال هذا عن نفسي، هو أعلم بنفسي. يقول لا، لا يجوز أن نثبت لله الاستواء كما سيأتي الآن في المناقشة. هذا كلام باطل. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، يعني هو الذي خلق الخلق هو أعلم بهم. ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم يختم هذه القاعدة ويقول وأصدق قيلا وأحسن حديدا. أصدق قيلا أصدق قولا وأحسن حديثا من خلقه، ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد أحسن من الله حديثا ولا أحد أصدق من الله قيلا يعني قولا. الذين تركوا هذا المنهج الواضح السهل بالحقيقة، السهل الواضح في النصوص، تاهوا وضاعوا وتحيروا. ومن ذلك ما ذكره الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام، ذكر أبياتا له أو لغيره قال فيها لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لقد طفت المعاهد كلها، المعاهد التي يدرس فيها والمدارس التي يدرس فيها طاف عليها ليبحث عن حق. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، ينظر في تلك المعاهد والمدارس التي زارها إلى الناس وإلى من فيها، هل عندهم الحق أم لا. يقول فلم أجد إلا واضعا كف حائري، فلم أجد إلا واضعا كف حائري على ذقن، يعني واضع يضع على ذقنه كف كالحائر، كل واحد حائر محتار يحط إيده تحت ذقنه. فلم أرى أو أجد إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي، قارعا سن الندم أو قارعا سن الندم، يعض على شفتيه حيرة قد تأخذهم سنين عددة. بل هي أخذت بعض هؤلاء إلى قبيل وفاته كما حصل مع الغزالي الذي ألف في هذا الكتب العجيبة المتناقضة في إحياء علوم الدين وفي تهافت الفلاسفة وفي المنقذ من الضلال، كتب كثيرة، وترك طريقة أهل الحديث. ففي آخر عمره قالوا بأنه مات وصحيح البخاري على صدره، وكان أراد أن يقرأ الصحيح على بعض المحدثين الذين نزلوا به أو نزلوا عنده، ومات وصحيح البخاري على صدره في آخر عمره. لكنك إذا قرأت كتابه الإحياء ترى الطوام والتناقضات والمجازفات في علم الكلام والعقائد الفاسدة، مما حدا بعلماء المالكية في بلاد المغرب أن يطالبوا الولاة هناك بحرق كتاب إحياء علوم الدين كما ذكر الذهبي في السير، وحرقوه بالفعل، لأن علماء المالكية في الزمن الأول كانوا على مذهب الإمام مالك في العقيدة السلفية الصحيحة التي ليس فيها تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تمشعر في بلاد المغرب، وكان معها الأندلس في ذلك الوقت، فأمر الولاة أن يحرق كتاب إحياء علوم الدين لما فيه من المخالفات العقدية العظيمة، غير ما فيه من الصوفيات، هذا أمر آخر، وغير ما فيه من الأحاديث الباطلة والتي لا أصل لها والموضوعة، هذا أمر آخر أيضا. فهذا الذي ذكره الشيرستاني عن نفسه أو عن غيره بين فيه أنه طاف المعاهد لكنه ضيع المعهد الأساس، معهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على ضربه، معهد أهل الحديث الذين داروا مع السنة حيث دارت وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فتاه وتعب، وكان هذا المعهد معهد الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا جدا منه في ذلك الطوفان والتطواف. وهذا الكلام ذكرنا لكم أن قال مثله الرازي، وقال أيضا أبو المعالي الجويني: لقد خضت البحر الخضم ودخلت فيما نهاني عنه أهل الإسلام، خضت البحر الخضم أي من الكلام والفلسفة، ودخلت فيما نهاني عنه أهل الإسلام، وفي رواية قرأت 50,000 في 50,000، وفي الأخير يقول أنه لم يجد شيئا ولم يقف على شيء، ثم يقول: وها أنا ذا أموت على دين العجائز، ثم يقول: والويل لابن الجويني إن لم يغفر الله لي، الويل لابن الجويني، وهذا يطلق عليه إمام الحرمين المدينة ومكة، جاور فيهما أبو المعالي، يقول هذا الكلام في آخر عمره، خاض فيما نهاه عنه أهل الإسلام. أهل الإسلام نهوا عن الدخول في الفلسفة، ونهوا عن اتباع طريق الإغريق وطريق الفلاسفة الإغريقيين، أفلاطون وأرسطو وسقراط إلى غير ذلك، ودعوا الناس إلى اتباع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأهل الحديث وأهل السنة. لا، قالوا لابد أن نصل إلى التوحيد بالدلائل العقلية والبراهين العقلية، وندع هذا الذي يسميها للسنة أدلة وبراهين. لا، عندنا أدلة أخرى نبحث عنها، الشك الديكارتي والنظر والقصد إلى النظر حتى وقعوا ما وقعوا فيه. والرازي عندما قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم قال الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت خير الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات، الله أحد الله الصمد، واقرأ في النفي، لم يلد ولم يولد، ليس كمثله شيء. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لكن متى كان هذا الكلام؟ متى؟ بعد عمر طويل جدا ألف فيه كتابه الخطير مفاتيح الغيب في التفسير، كتاب التفسير مسمى بمفاتيح الغيب للرازي، من أخطر الكتب الموجودة ومن أخطر التفاسير الموجودة، يرد الصفات ويرد الاستدلال على الصفات على الأدلة بأدلة من عقله كثيرة، ويسترسل فيها ويتكلم ويصول ويجول، وفي الأخير عندما جاءه الموت وهو في جبل من الجبال مع أحد طلابه أملاه وصيته التي قال عنها الحافظ ابن حجر: أوصى عند موته بوصية تدل على حسن اعتقاده، وقال فيها: اللهم إن كنت تعلم أنني لم أكتب سوداء في بيضاء لأبطل حقا أو لأحق باطلا، اللهم فاغفر لي. هذا متى؟ كتب الرازي في غاية الخطورة، له كتاب اسمه تأسيس التقديس، وهو الذي قعد فيه لمنهج الأشاعرة تقعيدا عظيما جدا عندهم، والذي رد عليه تأسيس التقديس، والذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير المسمى بنقد التأسيس، نقد التأسيس، أو اسمه الآخر بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية ورد بدعهم الكلامية، كتاب خطير جدا كتاب الرازي هذا. الإشكال أن ذلك العالم يرجع في آخر عمره، والله جل وعلا هو الذي يعلم رجوعه ويعلم هو عليه، ويموت ذلك الشيخ أو العالم، لكن الإشكال تبقى كتبه منشور فيها ومبثوث فيها السم الزعاف القاتل، على ما ذكرت لكم الآن قبل قليل، ذكرت لكم كتبا مشهورة موجودة في المكتبات، اذهب لأي مكتبة تجارية اسألها عن كتاب تفسير الرازي مفاتيح الغيب، موجود، اسأل في أي مكتبة، اسأل عن إحياء علوم الدين، اسأل عن الكشاف الزمخشري المعتزلي، هذه كتب خطيرة جدا موجودة في المكتبات الإسلامية، ولا زال إلى الآن، لا زالت هذه الكتب الآن هي سبب في إضلال فئام من الناس. قد يعلم أو قد يطلع المطلع الطالب على كتاب ذلك الشيخ ولا يعلم شيئا عن حياته أو عن رجوعه أو عما ذكره أهل السير في رجوعه، فيقول لك: قال الغزالي في الأحياء كذا، أو قال في الموقف من الضلال كذا، أو قال الرازي كذا، ولا يدري شيئا. وهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء. فالطالب الذي يرجو النجاة قبل أن يقرأ لابد أن يتعلم ويسأل لمن يقرأ وكيف يقرأ، فقد يكون هذا الشيخ الذي تبرأ قبل موته قبل الله جل وعلا منه وبرئ من كتبه، لكن الضلال والإضلال لا زال حاصلا بها على ما ذكرنا، والأمثلة كثيرة جدا. طالب العلم قبل أن يضع رجله لابد أن ينظر تحت رجله، إذا لم يكن يدري فيسأل، يسأل كما إذا تعب في ضرسه أو في بطنه أو في عينه يسأل الأطباء ماذا آخذ، كيف أتداوى. فدواء الأديان أولى من دواء الأبدان وأهم، فقد يمرض الإنسان ويعيش طيلة حياته بالمرض لكنه في أعلى درجات الإيمان، والعكس قد يصح الجسد والقلب ميت أو مريض. فما ذكره الشيخ هنا هو المنهج في إثبات توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة، وقد عرفتم المخالفين في هذا، وعرفتم بعض ما حصل لهم في نهاية حياتهم. ثم قال والتحريف هو التغيير، سيشرح الآن هذه الكلمات: تحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل. يقول والتحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، هذا التحريف. المعطلة والمؤولة لما حرفوا خافوا أن يقولوا نحن حرفنا، لأن الناس لم تقبل هذا، فقالوا هذا تأويل، لا بد من التأويل، لا بد من التأويل، فراج هذا التأويل على الناس، لأن كلمة التأويل لها معاني صحيحة. التأويل يأتي بمعنى التفسير، والتأويل يأتي بمعنى العاقبة، عاقبة الشيء، يا أبتي هذا التأويل رؤياي. والتأويل يأتي بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينة تدل عليه. فالتأويل له معاني. الطبري سمى كتابه التفسير جامع البيان في تأويل القرآن، يعني في تفسير القرآن. والطبري ليس مؤولا، يعني ليس منافيا معطلا محرفا، لا. فالتأويل يأتي له معاني صحيحة ومعاني باطلة، فلذلك هم تركوا كلمة التحريف لصنعهم الذي صنعوه في النصوص واستبدلوا بكلمة التأويل للتروج على الناس. وهو قسمان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي يعني الكلمة، يحرف نفس الكلمة أو الحروف أو الحركات كما سأذكر الآن. والتأويل والتحريف المعنوي يترك الكلمة كما هي لكن يحرف معناها لمعنى آخر يأتي به من عنده. التحريف اللفظي يقول وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص. طبعا التحريف اللفظي الكلي لا يتصور من مسلم، لا يتصور من مسلم أن يحرف الكلمة تحريفا كليا إلا إذا كان على سبيل الخطأ. مثلا واحد يقرأ القرآن في الصلاة أو في خارج الصلاة فاستبدل كلمة بكلمة أخرى، ولذكر الله أكبر قال ولذكر الله أعظم، فهذا وقع على سبيل الخطأ، هذا وقع على سبيل الخطأ والغلط. فلا يتصور المسلم أن يتعمد ذلك، لأن من تعمد ذلك كفر. لكن انظر الآن، تقول وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، يعني حركة فتحة أو ضمة أو كسرة، قد تؤثر الحركة في الإعراب أو لا تؤثر. تغيير حركة كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، المتكلم هنا الفعل والله جل وعلا، كلم الله موسى، والمكلم هو موسى عليه السلام. فجاء بعض المعتزلة والقدرية وطلب من أبي عمرو بن العلاء القارئ الكبير الإمام السني المشهور أن يستبدل الضمة بالفتحة، أن يقرأها وكلم الله موسى حتى يكون الذي تكلم هو موسى والذي كلم هو الله جل وعلا، فبذلك يصل إلى نفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، لأن لو قرأها على القراءة الصحيحة كلم الله موسى فالله جل وعلا هو الذي كلم، قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لأن إذا كلم الله جل وعلا هو يريد، لا هو يريد موسى والذي تكلم والذي سمع الكلام والله جل وعلا ولم يتكلم. فقال له أبو عمرو البصري الإمام الكبير هب أنني فعلت ذلك، يعني تنزلا معك لو سمعت كلامك وفعلت ذلك في هذه الآية، فماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه، وكلمه ربه، لا يصلح بها التأويل هنا والتحريف. فبهت ذلك المعتزلي. إذن هذا تحريف بتغيير حركة. سيأتي الآن بمثال على تحريف بزيادة حرف، يقول كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى استولى، استوى زادوا فيها حرفا واحدا اللام، استولى الرحمن على العرش استوى معناها عند أهل السنة على وارتفع على العرش كما سيأتي الكلام عليها في الصفات، وكما ذكر البخاري في صحيحه الرحمن على العرش استوى يعني على عرشه، والعلو والاستواء معناه بمعنى العلو معروف في اللغة، وتقول سبحان الذي سخر تستووا على ظهوره، قبلها تستووا على ظهوره، تستووا على ظهور الفلك يعني ايه ترتفع على ظهور الفلك اللي هو السفن، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فالاستواء بمعنى العلو والارتفاع معروف، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا. هم قالوا لا، إذا أثبتنا الاستواء على العرش فهذا معناه تشبيه الله جل وعلا بخلقه، فالعبد يستوي ويرتفع على الشيء، وإذا أثبتنا الله جل وعلا ذلك فشبهناه بخلقه. طيب ماذا تصنعون؟ نفسر الاستواء بالاستيلاء، بالاستيلاء. ما دليلكم؟ دليلنا بيت من الشعر قاله الأخ قال النصراني استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم يغراق. طيب تنزلا معكم، استوى بشر على العراق معناه استولى على العراق، إذا أنتم الآن وقعتم في عدة محاذير، بشر استولى والله جل وعلا استولى على كلامكم، هذا تشبيه، هذا تشبيه أيضا فرغت من التشبيه وقعت في التشبيه، ثم وقعتم في تشبيه أعظم، لأن أهل العلم يقولون كلمة استولى أعظم الصفات وغولا في التشبيه. يعني إيه؟ تقول الرجل استولى على المال، النسر أو الصقر استولى على الفريسة، الذئب استولى على كذا، الأسد استولى على الضب، ممكن يدخل فيها آلاف الصور. يعني التشبيه في هذه الكلمة وقوع التشبيه فيها أعظم من التشبيه الذي أنتم زعمتموه في كلمة الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. ثم إذا قلنا بهذا الكلام معناه استولى على العرش، استوى بشر على العراق لأن العراق كانت في يد غيره، فاستولى عليها بشر بعد المغالبة وبعد معركة، فأنتم بهذا جعلتم العرش كان مع غيره جل وعلا، فغلبه أو غالبه فغلبه فاستولى عليه. ففررتم من شيء زعمتموه ووقعتم في أشياء كثيرة أعظم مما فررتم منه. لذلك ابن القيم له بيت جميل في النونية ذكروا هنا، قال صاحب النونية ابن القيم: نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائلتان. نون اليهود، طبعا بعض الطلاب يقرأ نون اليهود، فين النون اليهود؟ ليس فيها نون، لكن يقصد نون اليهود في قولهم الله جل وعلا أمرهم أن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا رب اغفر لنا. فاليهود كعادتهم وحبهم للدنيا معروف وهمهم على كما يقولون على بطونهم، فقالوا حنطة، نريد حنطة، حبة في شعيرة أو حبة قمح، فبدل كلمة حطة زادوا النون حنطة، فزادوا النون هنا. فزيادة الأشاعرة لللام في استوى كزيادة اليهود للنون في حطة، كما يقول ابن القيم نون اليهود يعني في قولهم حنطة بدل حطة، ولا مجهمي لا مجهمية هما في وحي رب العرش زائدتان. هذه السوء، هذه كما زاد اليهود زاد الأشاعرة وزاد الجهمية من قبلهم، لأن الجهمية كما قلت تعطيل درجات، أعلاها ما حصل من الجهمية أو غلاد الجهمية، ثم بعد ذلك تعطيل المعتزلة، ثم تعطيل الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم. ثم انتقل إلى النوع الثاني، التحريف المعنوي، وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه، كما فسر اليد لله تعالى بالقوة، يعني كما فسر المعطلة والمؤولة اليد لله تعالى بالقوة أو النعمة، فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. تحريف معنوي، رجعنا للمثال الذي ذكرناه الأول، وكلم الله موسى أيضا قالوا نبقي الحركات كما هي، وكلم الله، لكن نفسر كلم بتفسير آخر، ليست صفة الكلام التي القول، الكلام الذي بصوت وبحرف بحرف وبصوت يسمع، لا. قالوا المقصود بكلم الله موسى جرحه بأظافير الحكمة، يعني ايه؟ جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكلم احد في سبيل الله، يعني لا يجرح احد في سبيل الله، والله اعلم من يكلم في سبيله، يعني الله اعلم من يجرح في سبيله، يعني واحد داخل المعركة هل هو جرح في سبيل الله، ما في سبيل الله ولا ما في سبيل قومه او شجاعة. لا يكلم احد في سبيل الله الا جاء يوم القيامة والجرح وجرحه يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالشاهد هنا في قوله لا يكلم احد في سبيل الله، يعني لا يجرح احد في سبيل الله يكلم. فقالوا كلم، هنا كلم الله موسى معنى جرحه بأظافير الحكمة، فهذا التجريح لموسى أورثه حكمة وعلما. انظر لهذا التحريف المعنوي، تركوا الكلمة كما هي. المرة الأولى قلنا أرادوا أن يحرفوها بتغيير الحركة، لا، قالوا نوق الحركة وفسروها بهذا التفسير. والآيات كثيرة جدا في إثبات القول والحديث لله جل وعلا والكلام على ما ذكرناه بالتفصيل في دروس التحويل. هنا ذكر مثال اليد، قالوا الآيات التي فيها إثبات اليد والأحاديث، اليد هنا معناها القدرة، لأننا لو أثبتنا لها يدا فإننا بذلك نشبه المخلوقين. أقول لهم أثبتوا يدا لا جل وعلا كما يليق به، لا تشبه أيدي المخلوقين، أيدي المخلوقين نفسها متفاوتة، فيد الإنسان غير يد الحيوان، يد الحيوانات نفسها مختلفة، بل الباب له يد لسماء الأخرى، هل يد الباب، السيارة لها يد، يد السيارة غير يد الباب، غير يد الثلاجة، أيدي المخلوقين نفسها متفاوتة. فإذا كان هذا التفاوت موجودا بين المخلوقين أنفسهم أعظم التفاوت، فكيف لا يثبت ذلك التفاوت بين الخلق والمخلوق الذي لا يمثله ولا يشبهه أحد من خلقه ولا تشبه صفاته صفات أحد من خلقه؟ طب ماذا تصنعون بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل تستطيعون أن تقولوا نفسر يد هنا بالقوة أو بالقدرة أو بالنعمة، فيكون معنى الآية ما منعك، والخطاب لإبليس، أن تسجد لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي أو بقوتي؟ هذا التفسير أو هذا المعنى لم يقل به أحد، لم يقل أحد من الفرق كلها بإثبات عدة قدرات الله جل وعلا أو عدة قوة، بل كلهم يثبت قدرة عظيمة شاملة كاملة وقوة عظيمة شاملة كاملة إلى غير ذلك. فعندما أتى العدد هنا بالتثنية تنصيص على العدد هنا مثنى، منع التأويل والتحريف منعا تاما، ووضع أولئك في مأزق، حتى اعترف بهذا كبار أئمة الأشاعرة. بعض أئمة الأشاعرة الكبار يثبتون هذه الصفات الخبرية لأنهم لم يستطيعوا لها تأويلا ولا انفصالا. هذا بالنسبة لي التحريف. التعطيل يقول هو نفي صفات الله تعالى، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة. التعطيل في اللغة يقال جيد معطل، يعني جيد خالي من الزينة، جيد المرأة، عنق المرأة خالي من الزينة. التعطيل في اللغة يطلق على التفريغ والإزالة، يطلق على التفريغ والإزالة. فهم أزالوا عن الله جل وعلا صفاته الثابتة له في الكتاب والسنة، عطلوها. فرق بينه وبين التحريف الأول أن التعطيل يعطل الصفة ولا يثبت شيئا آخر، لا يأتي بمعنى آخر. أما التحريف ينفي المعنى الصحيح ويأتي بمعنى آخر من عنده، كما سمعنا في مثالي الاستواء واليد. أول من جاء بهذا التعطيل في الصفات هو الجعد ابن درهم، أول من عطل الصفات وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هو الجعد بن درهم، والذي قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري سنة 124. وابن القيم قال في هذا: ولذا ضحى بجعد خالد القسري، ولذا يعني أجل هذه المقالة الباطلة قالت التعطيل، ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني يوم العيد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، يعني زعم الجعد أن إبراهيم ليس خليله جل وعلا، كلا ولا موسى الكليم الداني، يعني لم يكلم موسى تكليما. ثم يقول ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. شكر هذه الضحية لأن خالد بن عبد الله القسري خطب يوم العيد وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إذ زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل من على المنبر وكان أمير البلاد وذبحه وقتله. فابن القيم يقول: شكر الضحية كل صاحب سنة، لأنه أراح المسلمين من شرده، لكن قدر الله جل وعلا أن يكون للجعد تلميذ هو الجهم بن صفوان أبو محرز، الجهم بن صفوان، فأخذ فكرة الجعد ونشرها ومشى بها لفكرة التعطيل، حتى ظفر به الأمير سلم ابن أحوذ. سلم تجد في نسخ مسلم أو سالم، هي سلم ابن أحوذ، فأتى به فقال له: دعني، يعني اتركني ولا أعود. فقال: لو كنت في بطني لشققت عن بطني وقتلتك. فقتله في سنة 128، ولكن انتشر أو تسرب هذا الفكر، فكر التعطيل، وسرى إلى أقوام عرفوا بالجهمية المعطلة، ثم أصبح بعد ذلك التعطيل درجات. فممن ينفي الصفات والأسماء، وممن ينفي ويعطل الصفات دون الأسماء ممن يثبت سبع صفات ممن يثبت ثمانية على إن شاء الله ما سيأتي بعد ذلك. التكييف، قبل التكييف هناك كلمة مهمة لابن القيم يقول فيها: التعطيل شر من الشرك. ابن القيم يقول التعطيل شر من الشرك. بعض الناس يستغرب، التعطيل شر من الشرك، كيف ذلك؟ يقول ابن القيم: فإن المعطل جاحد للذات، جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الألوهية. كيف ذلك؟ المعطل يجحد ذات الرب جل وعلا أو يجحد كمال الصفات، كيف ذلك؟ ابن القيم يقول يشرح ذلك: فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى، لأن هؤلاء المعطلة يقولون لا نثبت لله السمع ولا نثبت له البصر ولا نثبت له الغضب ولا الرضا ولا الإتيان ولا المجيء. لماذا؟ يقولون لأننا لو أثبتنا لله ذلك وهذه الصفات يتصف بها المخلوق لشبهناه بالمخلوق، فلكي نفر من هذا التشبيه ليس لنا إلا التعطيل، فيعطلون تلك الصفات. فحقيقة قولهم أنهم يثبتون لله جل وعلا ذاتا لا تتصف بأي صفة إلا صفة الوجود فقط، وبعضهم يقول لا، هذا خطأ أيضا، لو أثبتنا لله جل وعلا صفة الوجود نشبهنا بالمخلوق، يعني المخلوق موجود، أنت مخلوق وأنت موجود وأنا موجود والعمود هذا موجود. يقولون، يقال لهم: طب أنتم أثبتتم صفة الوجود والمخلوقات موجودة، فماذا تصنعون؟ قالوا: لا، نفر من هذا، نقول لا موجود ولا معدوم. انظر إلى هذه الدرجة من التناقض والاضطراب. إذن هم يثبتون ذاتا غير متصفة بصفة من الصفات. طيب، ذات غير متصفة معناها لا وجود لها. لو قلت لك صف الجدار، الجدار له صفات، تقول هذا جدار لون أبيض طويل كذا سميك له صفات، لكن الشيء الذي لا يوصف بصفة عدم، الشيء الذي لا يوصف بصفة عدم. فهم صنعوا ذلك بقصد التنزيه، بقصد التنزيه. فلما فروا من تشبيه الله جل وعلا بالمخلوقات وقعوا في التعطيل، ثم وقعوا في تشبيه بالعدم أو بالجمادات، حتى الجمادات لا صفات، الصخرة لا صفة، الشجرة لا صفة، العمود لا صفة، فشبهوه بعد ذلك بالعدم المحض الذي ليس له صفة. وهذا معناه نفي لله جل وعلا. انظر إلى التعطيل وصل بصحيفه إلى أي مكان، واتباع الهوى وترك السنن وترك الآثار كما قال الإمام أحمد: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. لا، دين النبي محمد أخبار، دين النبي محمد أخبار، أخبار أحاديث، نعم المطية للفتى آثار، تمشي على الآثار الأحاديث أنت مطمئن، طالما أنت تمشي مع الآثار والأحاديث خلاص يوم القيامة إذا سألك الله جل وعلا لماذا فعلت كذا، تقول: يا رب جاءني كذا من الخبر، جاءتني السنة بكذا، جاءني القرآن بكذا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره لا ترغبن عن الحديث وأهله. يعني الحديث دائما هم الذين نصروا السنة، هم الذين دافعوا عن العقيدة على مدار التاريخ. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل، الرأي مظلم. هذا الواحد ماشي وراء الرأي والهوى خلاص سيتخبط، كل يوم سيتخبط. لذلك كما سنرى إن شاء الله في الأمثلة، منهم من يفسر اليد بالقدرة، منهم من يفسر اليد بالنعمة، يأتي واحد ثاني يقول لا أنتم غلط، اليد معناها القوة، واحد ثاني يقول لا هذا غلط معناها كذا، متخبطون. الرأي ليل، يعني ليل مظلم، والحديث نهار، نهار ينير لك الطريق. إذن هذا كلام ابن القيم، يقول فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة ولا منفصلة. هذا الآن كلام الأشاعرة الموجود حاليا في الكتب، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق العرش ولا خارج العرش، ولا متصل ولا منفصل. وهذا يدرس الآن في شروح الجوهرة، جوهرة التوحيد التي ذكرناها لكم من قبل، والتي تدرس في الأزهر، في بعض مراحل الأزهر. هذا الكلام موجود في شروحها، أن الله جل وعلا ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا منفصل ولا متصل، ولا فوق ولا تحت. ثم قال فهو والعدم سواء. هذا وصف العدم، لو قلت واحد لواحد صف للعدم لكان هذا هو أحسن وصف للعدم. ثم قال والمشرك، يعني أما المشرك فهو مقر بالله لكن عبد معه غيره. المشرك مقر بالله جل وعلا وبصفاته. إبليس رأس الكفر يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، عندما قال له ربه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لم يقل أنا أنكر صفة اليدين. اليهود أنفسهم قالوا يد الله مغلولة، يعني لا تنفق، يعني أثبتوا اليد لكن قال هذه اليد مغلولة، اليهود. لذلك هؤلاء الجهمية ومن مشى معهم من المعطلة قالوا بكلام لم يقله اليهود ولا النصارى، كما قال ابن خزيمة وحكى ذلك على الأئمة في كتابه، وكما نقل شيخ الإسلام في الحموية. بل كما قلت لكم اليهود والنصارى يثبتون أن الله جل وعلا في السماء مع ما عندهم من التثليث والشرك وغير ذلك، والأشاعرة والمعطلة والجهمية يقولون لا يجوز أن نقول إن الله في السماء، وليس على العرش إله يعبد، وليس على العرش شيء. لماذا؟ لأننا يقولون لو أثبتنا أن الله على العرش واستوى لوقعنا في كذا وكذا على ما ذكرت لكم. فقالوا بقول لم يقله اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. إذا هذا الكلام كما قلت لكم موجود في شروح الجوهرة. يقول أما المشرك فهو مقر بالله لكن عبد معه غيره، فهو خير من المعطل للذات والصفات. هذا كلام ابن القيم. ابن القيم يقول فهو خير من المعطل للذات والصفات. لعلنا نترك التكييف والتمثيل إن شاء الله الدرس القادم. وهذا أخ يقول هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات؟ فهذا نبهنا عليه، الأسماء الحسنى توقيفية. معنى توقيفية أن أهل السنة يقفون فيها مع النص، إذا ورد النص بإثبات اسم أثبتناه. أما ما يذكر في بعض كتب أهل العلم من بعض الأسماء التي لم ترد في النصوص، مثلا كالسريع والهادي ونحو ذلك، فهي على سبيل الإخبار. فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. باب الإخبار كان تقول يا دليل الحائرين، الله جل وعلا هو الدليل لي ولك، فليس الدليل من أسماء الحسنى ولكن يطلق على سبيل الإخبار. الهادي لم يرد فيه نص لكن يطلق على سبيل الإخبار. المنعم لم يرد فيه نص المنعم ولكن ورد على سبيل الأفعال، أنعمت ينعم، فيطلق المنعم على سبيل الإخبار. فباب الإخبار أوسع. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.